بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهي تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. الحديث الأول عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. قوله: كتاب الرضاع، وهو شرب الطفل لبن امرأة في الحولين، ويشترط أن يكون ثاب عن حمل.
شرب الطفل لبن امرأة في الحولين، فشرط له الزمان وهو أن يكون ذلك في الحولين، فأما ما كان بعد الحولين فلا يترتب عليه الحكم، إنما يكون في الحولين، كما قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام رضاعة الحولان، إذن ما بعد الحولين ليس رضاعة. وقال: لبن امرأة، فخرج بذلك لبن البهيمة وغير ذلك. نعم.
ويشترط
أن يشرب الطفل، سواء شرب الطفل أو جعل في أنفه أو جعل في فمه مقطرا أو عن طريق كأس، ليس باللازم أن يباشر ثدي الأم. فإذا نزل اللبن على أي طريقة كانت فإنه يأخذ حكمه. نعم.
ويشترط أن يكون
مين؟ قبل الفطام. طب لو هي فطمته في سنة وستة أشهر، قال ايه؟ كل هذا في الحولين. فلو ان هو فطم بعد سنة وشهرين ما لنا دخل، طالما وقع في زمن الرضاعة ونافع. لكن قد لا يكون نفعه قويا، اللبن معك الى الان ينفع، كيف في هذا؟ اللبن معك أنت إلى الآن ينفع، لكن ليست إلا الانتفاع لزمن الرضاع. فهو هنا الحولان زمن رضاع، فلو فطن بعد سنة وستة أشهر فرضع من امرأة قبل الحولين، هذا يثبت به تحريم، وهذا لا أعلم فيه خلافا، إنما الكلام فيما بعد الحولين، يعني لا أعلم خلافا في الرضاع داخل الحولين لا أعلم فيه خلافا. اللي هو إيه؟ هذا كلام من لا دليل على ذلك، انما هذا الزمن الرضاعة، فالمعتبر من زمن الرضاعة، اي هو الزمن الذي يكون محل الرضاعة. ايه معنى زمن الرضاعة؟ يعني انه محل الارضاع، فطم ما فطم، المهم هو محل الارضاع. انما الفطام يختلف، يبقى انت بتعلق الان على غير مضبوط. الفطام هذا متى؟ بعد سنة، بعد سنة وشهرين، بعد سنة وكذا يتفاوتون. وهل الفطام ده لو فطم أسبوع ثم عاد بعد الأسبوع هل يعتبر هذا فطام، ولا لابد أن يصير أن يمر على الفطام فترة معينة؟ يعني لو فرضنا فطم والأم ما قويت على فطام نتيجة تعب مثلا فعادت ترضعه، لو فطمته أسبوع هل يعتبر هذا أو لا؟ يبقى احنا بنحيل هنا على ما لا ينضبط، إنما الحولان منضبطان. علق الحكم في آية البقرة: والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلق الحكم فيه باليوم في آية لقمان: وحمله وفصاله 30 شهرا. فعدت 6 أشهر، هذه مدة الحمل، لو أقل مدة الحمل 6 أشهر، قبلها بيومين ولدت ولدا كاملا لا يعتبر، 6 أشهر ويوم يكون ولدا، يعني باليوم. ليه؟ لأن الوصف منضبط، يكون ذلك في حولين هجريين كاملين. نعم. لا، أنه في هذه المدة يحصل ذلك. نعم.
ويشترط أن يكون ثاب عن حمل، وهذا غالب أحوال النساء.
ويشترط أن يكون ثاب عن حمل، يعني أن يكون اللبن وهذا قد نزل بسبب الحمل. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، يعني ماذا لو نزل اللبن من المرأة لا بسبب الحمل، بل لبن ينزل في أي وقت من الأوقات، هذا يعتبر هذا ولا لابد أن يكون بعد الحمل؟ قولان. نعم.
وهذا غالب أحوال النساء أنه لا يوجد إلا بعد حمل، فلو حنت امرأة على طفل فثاب لبنها من غير وطئ ولا حمل مع أنه نادر، فلا يثبت به حكم الرضاع، هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية أنه يثبت به ولا فرق بينهما لا شرعا ولا معنى، لأن كليهما يغذي الطفل، وهذا أصح.
هذه مسألة دقيقة، والشيخ حسم فيها الكلام، وما رجحه هنا رحمه الله تعالى هو الراجح الذي الظاهر من الأدلة، لأن الله عز وجل اشترط الرضاع ولم يشترط شيئا آخر، وأمهاتكم التي أرضعنكم، وذكرت الرضاعة 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 مطلقة، فلم يفرق بين لبن يأتي عقب حمل وإن كان هذا هو الغالب، وبين لبن يأتي من غير حمل. نعم.
والحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة، فإنه لما تغذى بهذا اللبن نبت لحمه عليه فكان كالنسب له، ولهذا قال الرضاع يغير الطباع. ومن هذا استحب أن يختار الإنسان لولده مرضعة حسنة الخلق، والخلق والدين. قالوا ويكره ارتضاع كافر
الخلق والخلق والدين.
قالوا ويكره ارتضاع كافرة وفاسقة وسيئة الخلق ومن بها برص أو جزام، لأن ذلك يتعدى إلى الولد.
الرضاع يغير الطباع، يقول هذا مثل الرضاع يغير الطباع، لأن الإنسان في هذه الفترة، لأن الولد في هذه الفترة فترة حساسة جدا، فإنه كما قلنا من قبل فإنه يأخذ من الأم كثيرا كثيرا كثيرا، ولهذا لابد أن تختار له الأم الصالحة حسنة الخلق والخلق والدين. نعم.
وأول ما يكون ينبغي ألا يرضع ولده،
لكن هذا ما هو بشرط، يعني لو أنه رضاع الفاسقة حصل وقع به تحريم، لكن هذا الأول مثل ما تختار الاسم الحسن واختار أيضا المرضعة الحسنة، المرضعة الدينة، المرضعة صاحبة الوجه الحسن. نعم.
وأول ما يكون ينبغي ألا يرضع ولده بل يقصره على لبن أمه، فإنه أنفع وأمرأ، وخصوصا في هذا الزمان الذي فسدت فيه أحوال الناس، وأيضا فإنهم لا يضبطون الرضاع ويهملون ذلك إهمالا عظيما، وفي ذلك من الخطر ما فيه، فتجد الإنسان يتزوج ذات رحمه المحرم بالرضاع وهم لا يعلمون ذلك، ثم ربما علموا بعد ذلك ففرق بينهما، وربما خفي أبدا. فإذا كانت الأم تكفي ولدها فينبغي ألا يرضعه، فإن حدته الضرورة أن يرضعه فينبغي أن يجتنب ذوات العيوب المتقدمة ويختار لإرضاعه أحسن من يجد، وليضبط ذلك بالكتابة، فيكتب أن ابني فلانا أو بنتي فلانة رضع من فلانة من لبن فلان زوجها، وإن كتب من قد رضع من تلك الأنثى مع ولده أو قبله فهو أكمل وأحسن.
نعم، لأن الإنسان ينسى بمرور الزمان، إذا مر 20 سنة أو 30 سنة مرة تقول والله أنا ما أذكر أنا رضعت كم مرة، وتقول أنا ما أدري هو رضع ولا ما رضع، هو كانت أمه تتركه عندي إذا ذهبت إلى حقلها أو إلى عملها، فما أدري والله أنا أرضعت ولا ما أرضعت، فتقييد ذلك وضبط ذلك هذا حسن، قياسا على سائر الحقوق، فضبط الحقوق بالكتابة هذا أمر حسن، حتى ولو كنتما صالحين اضبط الأمور بالكتابة، دائما اضبط الأمور بالكتابة. علي مثلا أحد أخذ منه كتب النهاردة، خلاص يبقى أنت عليك كام؟ عليك مثلا 150، طب 140 هو 150 هو ما بتنزلش 150، خلاص يبقى علي معاه إيه؟ نوتة، طلع النوتة وقول له يبقى أنت الواد عليك كام؟ 150 هو خلاص يوم 7/10 أو 7/11 يبقى هذا أضبط. ليه؟ لأنه ممكن عالي ما خدش فلوسها بعد مثلا سنة يقولوا أصلا كانت 110 أنا كنت رجعت لك كتاب، لأنت ما رجعتش كتاب، فدائما تقييد الحقوق هذا شيء طيب، حتى بدلي أيضا مسألة مهمة جدا، وهي في من يفصل النزاع. يعني أنا نفسي مثلا دخلت في كم قضية مثلا في فصل نزاع بين الناس مثلا، فإذا مر مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين، فإذا هم يقول مثلا فلان احنا انت مش كنت قلت مثلا كذا أو قلت كذا، ما حد يعلق في دينك إلا الأمر بعمومه، لكن الأمر على التفصيل انت بالضبط قلت ايه أو كذا قد لا تحكمه. فلو أن الإنسان يجعل دفترا عنده أيضا في قضايا فض المنازعات، لأن تم التحقيق بين فلان وفلان، فلان طرف أول فلان طرف ثاني في قضية كذا 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 كذا، وتم القضاء بينهما على النحو التالي، أن لفلان 125 متر من جهة كذا كذا، وله الشقة كذا، على أن يدفع كذا، تكتب كل هذا، بحيث إذا رجع عليك في أي وقت إذا بنزاع مدون، إن بنزاع هذا والفصل فيه مدون، هذا حسن جدا، هذا حسن جدا. فأي أمر أنت تحتاج إليه وتقوم فيه حقوق تقيده، التقييد لا تندم عليه، لكن عدم التقييد هو لا تندم عليه، حتى لو بلغت في التقييد، يعني حتى لو بلغت في التقييد. أحيانا أنت نفسك في مصاريف مثلا البيت، وإن كان الواحد أصلا في حياته ما تبعد الطريقة، ولكن أنا أراها أنفع. أحيانا مثلا كنت مثلا معك 1000 جنيه 2000 جنيه، معروف أنت بتصرف، أنا جبت كذا جبت كذا، بعد 15 يوم ما تجيش ولا سيارة، معقول تنظر أنت ماذا صنعت؟ يعني أنت ما جبتش حاجة، يعني اللي جبت حاجة مثلا ب200 300 جنيه حاجة ظاهرة ولا حاجة، أنت كل المسألة إيه يعني؟ جبت مرة مش عارف كده سامة جبت مرة. راحت فين؟ طب ضاعت، طب ما ضاعت. إذا عرف الإنسان أين ذهب المال استرح، إذا ما عرف يبقى بقى لعلها ضاعت، لعلها كذا، لعلها كذا، واخد بالك؟ لكن كنت قيد استرحت في هذه المسألة. نعم، لكن عموما هذه سهلة، لكن إذا كانت حقوق تتعلق بالناس وأمور تحتاج إلى تقييدها فلا بد منها، فلا بد من، حتى مثلا مثل نقاشك مع أخ في مسألة أو كذا كان يعني من المخالفين، الآن يعني لو تستطيع تكتب هذا وتقر إحنا اتفقنا على كذا وإحنا اختلفنا في كذا وإنت قلت كذا وإنت ما عندك حجة في كذا، لو استطعت أن تفعل هذا فافعل، أو تسجل، لأن هؤلاء يكذبون كثيرا، يخرج من عندك ويقول أنا أفحمت أنا قلت كذا وكذا إلى آخره. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ومثله لو رضع أحد من لبنه فينبغي أن يكتب أن فلان ابن فلان رضع من زوجتي فلانة من لبني، فإنه بذلك يحصل الحفظ التام، وحفظ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، لا تحل لي، أي لما قيل له، لما قيل له تزوجها، وأشاروا عليه بذلك، ثم بين ذلك فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع، أي أنا، أي أنه عمها. ومثله
معناه في الأصل ابنة عمه، هي في الأصل ابنة عمه، لكن صار عمها من الرضاعة، فدل هذا على أن العم من الرضاعة كالعم من النسب، يحرم من الرضاعة يحرم من النسب مع أبي أنا.
ومثله
مع عمي هو، ما عمي هو، فصار أخا له. ولهذا الإنسان قد يرضع من إيه؟ من جدته، لو رضع من جدته صار إيه؟ صار أخ الأم. نعم.
ومثله قوله في
الابن يرضع من إيه؟ إيه نعم. ابن أخ أولادنا، أخ أولاد الأخ يعني.
ومثله في حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ففيهما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وينبغي أن يعلم أنه من جهة المرتضع لا يتعدى إلا إلى فروعه فقط، لأن الذين انتفعوا باللبن، لأنهم الذين انتفعوا باللبن لأنهم فرعه، وأما أصوله وحواشيه فلا دخل لهم في ذلك، فتباح أم المرتضع لأخيه من النسب، وأخته من النسب لأبيه من الرضاع. وأما من جهة المرضعة وصاحب اللبن فإن التحريم ينتشر فيهم كالنسب.
يعني بالنسبة للمرتضع الذي رضع، هذا لا تحريم في أصوله ولا في فروعه ولا في حواشيه، لا في أصوله ولا في حواشيه، إنما في فروعه ينتشر التحريم. فمثلا هو رضع من مع محمد من فاطمة، صار أخا لمحمد. طيب ابنه هو بقى ابن الذي رضع، يصبح محمد هذا عما له، فتنتشر في أولاده فهم تبع لأبيهم. نعم. أما بالنسبة للتي رضع منها فينتشر في أصولها وفروعها، فعم أمي عم له، وخال أمي خال له، وهكذا. ولو تزوج هذا الرجل اللي هو صاحب اللبن بأربع نسوة، فكل أولاده إخوة له تماما. شوف، احمل هذا الولد وضعه في هذه الأسرة، وما يجري على إخوان يجري عليه. تمام. نعم.
قال رحمه الله،
لكن لا تأتي بالأم فضع في أسرة الولد، فقط الولد هذا ضعه في أسرة المرء، وما يجري على إخوانه من رضاعه يجري عليه. تماما. نعم.
قال رحمه الله: وقد ضبط ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد المحرمات من النسب، فقال: يحرم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه. فالأصول من لهم عليك ولادة: الأب والأم والأجداد والجدات من كل جهة.
نعم.
والفروع
الأم محرم عليك، والجدة محرم عليك، وهكذا كل هذا يصل. وبالنسبة للبنت الأب محرم والجد محرم. نعم.
والفروع من لك عليهم ولادة، ويدخل في ذلك الابن والبنت وأولادهم وإن نزلوا.
وقول: نعم. فيحرم عليك البنت، ابنتك، وابن وابنة ابنتك، وابن ابنة وابنة وابنة ابنتك، وهكذا وإن نزل. نعم. وأولاد ابنك أيضا، بنت الابن وبنت ابن الابن، وهكذا وإن نزلت. هذا بالنسبة للفروع. طيب، وفروع الأب والأم وإن نزل.
وفروع الأب والأم وإن نزلوا، يدخل في ذلك الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وبنتها وبنت ابنه وإن نزلت. ويدخل في قول:
نعم. وفروع الأب والأم الأم إيه؟ الإخوة والأخوات. فالإخوة والأخوات من المحرمات، الأخت محرمة عليك، والأخ محرم على أختك، وهكذا. وإن نزل بقى يبقى أختك محرمة عليه. طيب، وبنت أختك كذلك، أنت خالها محرمة عليك، وبنتها، وهكذا، كل هذا محرم. يبقى فروع الأب والأم وإن نزلوا، هذه القاعدة. ويدخل في قوله
وفروع من فوقهم لصلبه: فروع الأجداد والجدات، وهن الخالات والعمات، وأما فروع فروعهم فيبحن، وهن بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. فالمحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب.
فروع من فوقهم لصلبه اللي هو الأب والأم، الفروع، فروع محرمة عليك. فرع الأم خالة، وفرع الجد عمة، جدك ابنته هتكون لك ايه؟ عمة، اخت الاب. طيب، ومن جهة امك ابنتها خالة، اخت الام. شو بقى الجمال هنا؟ ها، دون الفروع. خالتك ابنتها حلال ولا مو بحلال؟ شوف، العلماء بيصهروا الليل عشان يعطوك القاعدة تشربها زلالا، جرعتين كده، زي ما احنا بنشرب المية دي. هذا الماء سهل اهو، لكن الماء ده جاءنا بايه يا اخوان؟ ها، جاءنا بايه؟ شوف بقى كم مرحلة احتاجك الماء، كم مرحلة، وكم موظف، وكم عمل، وكم كذا، احتاجك الماء. خلاص، اهو العلماء كده تركون تشرب شربة الماء. اشرب، لا يبقى جاهلا يا عم، اشرب الله يديك، لا يبقى جاهلا احسن. هكذا سهلة. يبقى اذا الأصول والفروع، وفروعك أنت، وفروع الأب والأم، وفروع الأصول، كل هذا حلال، إلا ما يستثنى من إيه؟ من فروع الفروع للأصول، فإنهن حلال لك. نعم. يبقى الأب وإن على، الأم وإن على، الابن وإن نزل، البنت وإن نزل. خلاص. الأخ وإن نزل، الأخت وإن نزلت. خلاص فرغنا من دول، دول كلهم محرمات. طيب والجد والجدة، فروع الجد والجدة، البطن الأولى اللي هي عمتك وخالتك. طيب وما انحدر وإن نزل، لا ليس وإن نزل، هن حلال لك. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في المحرمات من الصهر بالرضاع، كزوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع ونحوها. مذهب الأئمة الأربعة يحرمن كالنسب. وقوله وعنها
في المحرمات من الصهر بالرضاع، يعني المحرمات من النسب بالرضاع خلصنا منها، خلصنا منها. طيب والمحرمات بالمصاهرة من الرضاع، كزوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع، مذهب الأئمة يحرمن كالنسب، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم.
وعن عائشة رضي
شوفنا حد غير ابن حاز قال ايه؟ ليه؟ ماشي، عشان الفطام كان بعد سنتين، هو الفطام سنتين، عمره سنتين، فما ينفعش بعد سنتين. حاضر. وفصلوا في عمي تمام. هذا كلام الأوزاعي، ما دليله؟ بينبت طول السنتين، بينبت. لا له فائدة، ولكن ليس كالفائدة الأولى. طب خلاص، قول النبي ما قول النبي ليست هذا إلا يعلق بها، قول النبي ما أنشز وأنبت، هذا لأن الرضاع في هذه الفترة يحصل به شيء، يحصل به ذلك، لكن هو مو بتعليق، التعليق على الرضاعة في الحولية، تعليق على الرضاعة في الحولية. يعني لما يقول النبي لا تحرم المصة والمصتان، نجعلها قيدا فنقول إذا شرب عن طريق الكأس فلا يحرم لأنه ليس مص، لا، إنما هذا بيان، يعني بيان حال، بيان حال بس، إن في إن في إن في الحولين ينبت اللحم وينشز العظم، ولأن هذا يحصل بالمص، ولأن إلى آخره، لكن ما هو بقيود. القيود عندنا واخد بالك الرضاعة حوله، هذا القيد المعتبر شرعا، إنما مسألة ما أنبت كذا وكذا وكذا ليه؟ لأنه بعد الحولين لا، بعد الحولين لا، إنما مسألة إن يعني إذا فطم يبقى كذا وكذا لا. يقينا يشارك يا أخي، يشارك بعد 20 سنة يشارك، لكن ليس هو الشراكة الأولى. خلاص. نعم. لا ما لا دخل، لو بنفطر بعد العامين احنا زي ما قلنا المعول عليه العامان، المعول عليه العامان. طب لو بقي يرضى 4 سنوات، بعض الأولاد كده، بعض الأولاد يقول له عودة مرضى، يفضل غيرتنا لا عودي مرضى عادي، هذا ما لا علاقة. احنا عندنا الحولان، فلا يعترض ويقال كيف انت لم تعتبر الفطام قبل وبعد اعتبرته وقلت حتى لو بقي فكذا، لا، لان الحولان هما الامد الذي به تتم الرضاعة، طيب قبل الحولين تفطم انت حر، ده انا مسألة خاصة بك انت، تفطم وتفطموش، تعملوا ترضعوا لبن صناعي ترضعوا، هذه مسائل ما لها علاقة، يعني الاحكام ليست منوطة بها، الاحكام منوطة بالرضاع في الحولين، هذا الزمن الذي يحصل به التأثير. نعم. ما هو لأن الفطام هو ماذا؟ لأن القرآن نص على الفطام والفصام في حوليه، وفصاله في عامين. طب وفصاله في عامين ده كده ان العامين بس حفصال، لكن لو فصل قبل العامين وكذا خلاص دي مسألة خاصة، لكن التحريم وعدمه في الحول، في الحولين الزمن، حتى لو حصل فصام قبل الزمن نفسه. نعم. فعشان كده زي عائشة والأوائل لما قالوا بعد الفطام بعد كذا كذا، لأن هذا الفطام الشرعي اللي هو إذا لمن أراد أن يتم الإيه الرضاع. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: ثم استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له تربت يمينك. قال: تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس، الحديث: وكانت عادتهم في الجاهلية لا يحتجب النساء عن الرجال مع ما فيهم من الغيرة الشديدة، خصوصا الأحرار، واستمرت هذه العادة في أول الإسلام، فلم يؤمر به في مكة، ولا غرابة في ذلك، فإن كثيرا من الشرائع التي هي أعظم من ذلك لم يؤمر بها إلا بعد الهجرة، كالصيام والحج والزكاة، فكانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا مدة 23 سنة.
لكن لا يحتجب هذا أن التدرج هذا نعيد حكمه مرة ثانية، فنقول مثلا يسمح بالاختلاط، يسمح بكذا، لأن في الأول ما لم يكن محرما ثم صار محرما، فإذا هنا الآن لو كان الناس هذا الأمر غريبا عليهم فنترك لهم ثم بعد ذلك نحرم، هذا التدرج انتهى، فما رفع فيه التدرج فلا يجوز إحداث التدرج. أما ما شرع أصلا على التدرج، أن التدرج هو التشريع، فيبقى مثل الجهاد، مثل الجهاد، فالجهاد يختلف حكمه في الضعف عن حكمه في القوة، هذا باقي، ولا يقال نأخذ بالمرحلة الأخيرة جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواه جهنم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، نأخذ بهذا الحكم فقط، لا، مشروعية الجهاد على وفق هذا التدرج من القوة والضعف. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم.
فكانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا مدة 23 سنة لأجل تدريج الناس وليتقنوا الشرائع إلى غير ذلك من الحكم. ولم تنزل آية الحجاب إلا في المدينة، وسبب نزولها عمر رضي الله عنه، فإنه قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة، فكان كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، فنما هذا الأمر إلى أن عد هذا القول الباطل خلافا في هذا الزمان، وأخذ به كثير من المنتسبين للعلم، بل ومن العلماء الذين يعدون علماء في هذا الزمان، فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحة السفور للنساء، والحال أن هذا قول باطل لا يعد خلافا في المسألة، لأنه خارق لما أجمع عليه الصحابة وسائر القرون المفضلة.
هذا طرح جديد، هذا طرح جديد لأستاذ الحجاب من الشيخ سعدي. أعد: فاحتجب النساء،
فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستمر على ذلك عمل القرون المفضل.
ولا يقال هذا خاص بنساء النبي، لأن ما يقال أن غيرت عمر على نساء النبي وليست غير على نساء الأمة، مع أنه لو لم يكن حجاب لكان الأمن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الأمن على غيرهن، لأنهن أمهات لا يحل للواحد أن يتزوج بهن. والعادة والغالب أن الإنسان طالما أنه لا يحل له أن يتزوج امرأة فلا يقع في قلبي شهوتها، معروف ليه أصلا ما في فكر يأتي، تفكير نفسه ما يأتي طالما أنه حرم عليك، فالتفكير ما يأتي. لما التفكير يأتي فين؟ التفكير يأتي في من تحل لك. لهذا لو لم ينزل حجاب لكانت نسوة النبي أبعد عن الافتتان بهن في الأمة من غيرهن، لأنهن أمهات. في حكم الأمهات فلا يحل لأحد أن يتزوج بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أفيكون الحجاب بالنسبة لهن فرضا وغير النساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن فرضا؟ أيقول عمر يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن ولا يكون هذا في نساء الأمة؟ أفيكون الحجاب طهارة لقلوب الصحابة وقلوب نساء النبي ولا يقول لغيرهم؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما نحن إحنا عندنا إيمان ما نحتاج فيه لحجاب، أيعقل هذا؟ ما يعقل هذا. يقول: واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة فكان كالإجماع عندهم، كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، ولو نسب هذا إلى جماهير الفقهاء. فنما هذا الأمر إلى العد هذا القول الباطل خلافا في هذا الزمان، عد خلافا، فيقال العلماء اختلفوا، بل يقال قول الجماهير عدم فرضية الحجاب. كيف انتقل وتطور القول من الإجماع إلى الخلاف إلى مرجحية إلى أرجحية هذا الخلاف؟ وأخذ به كثير من منتسبين العلم، وأصبح الحديث الضعيف وهو حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض كالوارد في الصحيحين تماما، بل كالقاعدة الكلية يستدل به كل واحد يرى إظهار المرأة لوجهها مستدلا يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، فلا يصح أن يرمنها إلى هذا وهذا، حتى عد أن ينضم هذا إلى الأحاديث المشهورة التي يستغلها هؤلاء، زي مثل حديث من أمن منكم فليخفف، مثل حديث دعهن أبا بكر فأنه يوم عيد، واخد بالك، مثل هذه الأحاديث اللي هي الناس يستدلون بها، النقارون والمغنون، وهنا الإباحيون يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى من إلى هذا وهذا، مع أنهم حتى لا يتقيدون بحديث أسماء. يعني إذا نظرت إلى الواقع العملي ما تجد هذا وهذا وذاك، بل تجد ما فوق ذلك، لكن يحتجون بهذا الإيه الحديث. نعم. أفتر أنت يا معاذ، يحفظون كل الدنيا تحفظ هذا، أفتر أنت يا معاذ. نعم. وهو في الفتنة ساقط.
نعم. بل ومن العلماء الذين يعدون علماء في هذا الزمان، فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحة السفور للنساء، والحال أن هذا قول باطل لا يعد خلافا في المسألة، لأنه خارق لما أجمع عليه الصحابة وسائر القرون المفضلة. فلو أن أحدا استعمله في تلك الأزمنة لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولعدوه مخالفا لما علم بالضرورة وجوبه. هذا مجرد فعله فضلا عن القول بجوازه وإباحته. والعجب أن العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرا عظيما، مع أنه مخالف لصريح القرآن.
أيوة، احنا أسدس هذا القول. نعم. ده هذا قبل علي جمعة، وما لو عايش علي جمعة وما عنده. نعم نعم مين اللي ياخذ بشوف متى؟ يقول بوجوب ايه؟ الاخر فين يعني الايام هذه؟ يقول بال ها ثور على الحجاب لما قال بوجوبه. انت سمعت هذا؟ نعم. ايه ما تقولش ما تحللش. انت سمعته؟ خلاص ما تحللش. وانت سمعت؟ قرات فين؟ هات هات هذا. طب هات هات هات. لا مانيش دعوة. لا لا بس هات هات كلام هذا الاخير. نعم.
والعجب ان نعم. العلماء
من
نقل بعض الكلام
على قال ايه؟
قال المحشي قال نقل هذا العمل في قول الشيخ فاحتجب النساء اصحابه والتابعين وتابعيه مستمر على ذلك عمل قرون مفضل. قال نقل هذا العمل كثير من اهل العلم منهم حافظ بن حجر قال في فتح الباري لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الاجانب. ونقل ابن الغسلان اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه. انظر نيل الاوتار الشوكاني. وقال ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين مع شرحه
وقال مين؟
ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين مع شرحه لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. ونقل النووي في روضة الطالبين عن امام الحرمين الجويني اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. والعلامة محمد بن ابراهيم قال لا يخفى ان عمل المسلمين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفاء الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة. فتوى الشيخ محمد إبراهيم. قال الشاطبي موافقة العمل من أوجه الرجحان فإن موافقته شاهد من أوجه الرجحان من أوجه الرجحان فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدق الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة مهنة له أو مكذبة. وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة المهنة الموافقات
وأن العمل إيه؟
وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة المهنة هذا في الموافقات.
تمام تمام. أي نعم. يقول الشاطبي موافقة العمل من أوجه الرجحان لما يكون عمل أمة. طبعا عمل أمة بيدخل فيها عمل إذا دخل فيها عمل العلماء وعمل الأمة كلها هذا عمل معتبر وعمل العلماء فقط هذا عمل معتبر. كيف إذا انضاف إليه عمل الأمة بأسرها ليس بقى عمل الأمة اللي هو بدون العلماء ونقول هذا الواقع والأمة على هذا اللي هي الأمة العامية ليس أمة العلماء هذا ليس بحج كما مر معنا في كلام أبي شامة أمس. فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدق الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة مهينة له أو مكذبة. وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة المهينة. هذا قاعدة جليلة جدا. هذا قاعدة جليلة أيضا من قاعدة الشاطبي لما يكون عمل أمة بما فيها من العلماء والعوام عمل أمة على هذا. ولهذا رأينا الاستدلال بهذا في كثير من المسائل بكثير من المسائل واخد بالك. لا الترمذي كلام هو عمل اهل العلم. قال الشاطبي هنا اعم من عمل اهل العلم اعم اللي هو يبقى الامة تتلقى هذا علماءها وعوامها على هذا. المرأة ما تخرج سافرة العمي لانه في ركاب العالم فصار هذا سمتا ما يستطيع ان يخرج عليه لان العمي على حسب يقولك عيب عيب واخد بالك. حتى لو ما عرف هذا دليل لكن هذا خلاف المألوف مثل البلدان التي فيها الحجاب إلى الآن يعني السعودية مثلا إلى عهد قريب جدا يمكن سنوات 4 سنوات 5 سنوات مستحيل وهو إلى الآن يعني أنت وجدت امرأة كشيفة سعودية تقول يعني هذه سعودية أكيد ولا لا أو كذا لأن هذا عيب حتى هذا عيب القبائل تمنع من هذا تمنع من هذا أنفة بيد أن التحرر الذي دخل عند بعض الشابات والفتيات اللواتي يعني ركبنا رؤوسهن على طريقة سلام الدحير وخلافه هؤلاء، ويصورن أنفسهن راكبات سيارات من باب إفساد الأمر، وقد تكون السيارة واقفة في البر ولا شيء، بس فلانة تقود السيارة، فلانة قادت سيارة في المجمعة، فلانة قادت سيارة في الدمام، من أجل زعزعة الأمر. وهو ليس كذلك، لكن الغالب معروف المرأة هناك خلاص. إلى الآن مثلا ما زال في الصعيد أيضا غالب، بس تجد في الصعيد المرأة ليست تغطي وجهها لكن العباءة اللي هي السوداء وكذا، وهذا عيب. إلا أيضا في المتحررات، لكن ها وما زال في البدو، أي ما زال في البدو إلى الآن. حتى اللحية مثلا ممكن تجدها في البدو عادية جدا، لأن من كمال الرجولة، هي رجولة عنده، فيبقى عيب أنه يحلق لحيته. فالعمل هذا اللي هو بيتشارك فيه العامي والعالم هذا أقوى ما يكون. يقول الشاطبي هذا كالإجماع الفعلي، هذا كالإجماع الفعلي. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، دليل أن هذا عادة، أن هذا أصل في المجتمع، هذا أصل فين؟ في المجتمع، هذا أصل في المجتمع. ونقل هذا شيخ الإسلام أيضا، وقال بأن ولي الأمر عليه أن يؤدب من خرجت سفيرة الوجه. نعم، لكن هذا الكلام طيب، وهذا انقلوه دايما يعني احفظوه، بحيث أن هذا يعتبر أيضا كلاما قويا في الرد على من يرى أن المسألة خلافية، إنما نشأ الخلاف بعد ذلك عند المتأخرين، وهو خلاف لما عليه النص والعمل عند أهل العلم. فمسألة العمل قد تستدل بها، مثل مثلا ختم القرآن في رمضان، فنقول عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على مسألة ختم القرآن في رمضان، وإن لم يرد في ذلك سنة ثابتة مقيدة بأنه يختم القرآن مثلا في الشهر كله أو كذا، لكن عمل الناس على هذا الأمر، عمل الناس على الزيادة على 11 ركعة يدل على الجواز، ويبقى الاستحباب في النص أن هذا مما كان يواظب عليه النبي اللي هو 11 ركعة. مما يدل على ذلك بعض العلماء الأفغانيين اللي هو عالم في القراءات، له مذهب أنه الضاد هذه اللي احنا بنقرأها هذه ضاد مصرية وليست هي الضاد العربية، فهي دال مفخمة، ولا الضالين هذه دال مفخمة. ويرى أن الضاد كما ذكر شيخ الإسلام وغيره الضاد تشبه في السمع صوت الضاء وإن اختلفت مخرجا، ولهذا لما سئل شيخ الإسلام عن الضاد والضاء قال هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا. فأنا جلست مع الشيخ عبد الله الأفغاني كان في الحج، فاستدل طبعا بكلام من شيخ الإسلام وغيره، قال ومما يؤيد هذا يقول أنا في رحلتي، هو يقول يعني أنا لما أتيت إلى المملكة، هذا كان قديم، هو يمكن دلوقتي ما أدري هو توفي ولا إذا كان حي، يمكن يقارب فوق 90 سنة، يقول لما أتيت ومررت بالقبائل العرب تجد أن هذا النطق عندهم حتى إلى الآن فعلا السعودي معروف كده، ها يقول لك ولا الظالي هكذا إلى الآن، لا تضرب الولد لا تضربه، معروف إلى الآن، إلى النساء رجال صغار في المملكة معروف، هذه مشهورة. فيقول هذا يؤيد أن نطقها الأصل وكان هكذا، لكن السعوديين هؤلاء أخطأوا في إيه؟ في أنهم يجعلونها مخرج الضاء فيخرجون اللسان، يخرج اللسان لكن الصوت واحد. فيقول وجود هذا المجتمع بأسره، هو مجتمع قبلي معروف، وجود هذا المجتمع بأسره على أنه ينطق الضاد بصوت الضاء دليل على أن هي الضاء العربية، ولا منين جابوها؟ هي الضاء العربية تورثوها، لكن اللي احنا بنقراه يقول هي ضاد مصرية وهي عبارة عن دال مفخمة، ولذا يقول لي كل قراء مصر يخطئون فيه، يقول تقريبا إلا ختمة كتل المنشاوي في سورة الفاتحة أتى بها، بس هو يقول هكذا. فإنما هي تكون في الصوت بصوت الضاء ولكن في المخرج إيه؟ لكن طبعا في فتوى اللجنة الدائمة وفتوى العلماء أنه يسامح في تحرير هذا، يسامح في تحرير هذا، وأن المسألة يعني محتملة ولا تبطل الصلاة بها ولا شيء. نعم، الشاهد يعني أنه أحيانا يكون عمل الناس مؤيد ومرجح من المرجحات. من هنا كان قاعدة مالك رحمه الله تعالى في مسألة عمل أهل المدينة على أنهم على الضرب الإيه؟ على الضرب الأول والنهج الأول. نعم، لكن هذا نستطيع أن نقول هو قول فعلا شارحا أو مثالا تطبيقيا للنص، فيكون الترجيح فيه ترجيح من جهة العمل، ولا في النص عندنا ثابت. لكن لا نأتي نحن إلى عمل الناس في شيء معين ونقول عمل الناس على يدل على أن له إيه أصلا. لما نأتي إلى المسائل المنصوص فيها زي الحجاب، فيها المسائل المنصوص فيها، لكن أنت بتقول مثلا عندنا حديث المرأة الخثعمية، حديث المرأة التي استفعى الخدين كذا كذا، فنقول عمل الناس على أنه لا تكشف المرأة وجهها وإذا خرجت وأنها لا تخرج سافرة، دليل على أنه منذ أن فرض الحجاب والعمل على أن المرأة تغطي وجهها. نعم.
قال رحمه الله: والعجب أن العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرا عظيما مع أنه مخالف لصريح القرآن، ولا نقول هذا قدحا بهم، ولكن نبين أن هذا
الأخيرة هذه أولي ولو من عد طعنا يا أشرف، شوف آخر سطرين آخر سطرين.
فلو أن أحدا استعمله في تلك الأزمنة لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولعدوه مخالفا لما علم بالضرورة وجوبه هذا مجرد فعله، فضلا عن القول بجوازه وإباحته.
خلاص احنا عدينا دي أشرف من زمان. نعم.
والعجب أن العلماء من المصريين نصروا هذا القول نصرا عظيما مع أنه مخالف لصريح القرآن، ولا نقول هذا قدحا بهم، ولكن نبين أن هذا قول باطل، وإنما دخل عليهم هذا من التعشق لحالة الفرنج وتسميتهم تلك العوائد تمدنا وإنكارهم على من خالفهم، فهذه الأحوال طريق يتوصل بها الفرنج إلى إخراج المسلمين من دينهم، فإن المبشرين وهم الدعاة والذين بثوهم في البلاد وفتحوا لهم المدارس واتفقت دول الفرنج على مساعدتهم، مقصودهم إخراج المسلمين عن دينهم وإذهاب روح الإسلام عنهم، ومن أعظم الطرق لهم هذه المسألة ونشر زيهم ولغتهم إلى غير ذلك من الطرق، وليس مقصودهم أن يقولوا هم نصارى، بل يكفيهم أن يسلبوهم دينهم ولو قالوا إنهم مسلمون. وهذه المسألة جاءت بالعرض، فينبغي الاحتراز من هؤلاء والحذر من شرهم، فإن مقصودهم الأعظم التخلي من الدين الإسلامي والانحلال عن شرائعه.
صدق رحمه الله، نبه على هذه المسألة وصادق في هذا، فالواقع يؤيد هذا جيدا. نعم.
الشاهد أن السفور محرم بنص القرآن واتفاق الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقولها والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وكانت رضي الله عنها ظنت أنه لا ينتشر التحريم من جهة صاحب اللبن، ولكن أفلح قد علم ذلك، ولهذا لما علمت عائشة بذلك كانت تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد تقدم تفسير ذلك. وقوله في اللفظ الآخر تحتجبين مني إلى آخره، فينبغي التنبه لهذا القيد، فإنه قد تكون المرأة أما لطفل من الرضاع وزوجها ليس أبا. مثاله لو أرضعت امرأة طفلا بلبن زوجها قد فارقها ثم تزوجت
بلبن زوج
قد فارقها ثم تزوجت بعده آخر، فإنها تكون أما للطفل، وزوجها الثاني ليس أبا له لأن اللبن ليس له. واختلفوا
يعني
في
عبرة بصاحب اللبن. نعم.
واختلفوا في مسألة
فصاحب اللبن لو عدد الزوجات فأولادهن إخوة له، أما المرأة التي أرضعت لو تعدد الأزواج بالنسبة لها فأولاد الأزواج الجدد زوج بعد زوج بعد زوج لا تنتشر الحرمة فيهم، لا تنتشر الحرمة فيهم، إنما المعتبر بذلك إيه؟ صاحب اللبن. نعم.
واختلفوا في مسألة وهي لو زاد لبنها بعد وطء الثاني هل يلحق الطفل بهما أم لا. المشهور من المذهب أنه يلحق بهما، لأن الأول له أصل اللبن والثاني زاد اللبن بوطئه فاشترك في اللبن، فكذا ما ترتب عليه. وقد يكون الزوج أبا للطفل من الرضاع دون المرضعة، مثاله لو كان له ثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة الطفل مرة.
أعد. واختلفوا مسألة وهي
لو زاد لبنها بعد وطء الثاني هل يلحق الطفل بهما أم لا؟ المشهور من المذهب أنه يلحق بهما، لأن الأول له أصل اللبن والثاني زاد اللبن بوطئه فاشترك في اللبن، فكذا ما ترتب عليه. وقد يكون الزوج أبا للطفل من الرضاع دون المرضعة، مثاله لو كان له ثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة الطفل مرتين بلبن الزوج فإنه يكون أبا، لأنه رضع من لبنه أكثر من خمس رضعات، ولا تكون واحدة منهن أما، لأنه لم تكمل كل واحدة خمس رضعات.
يعني لو ست رضعات أو خمس رضعات حصلنا من ثلاث نسوة كل واحدة أرضعت دون الخمس، فقد اجتمعت الخمس في الزوج ولم تجتمع في كل امرأة، فيكون هو أبا وليست أي واحدة منهن أما. نعم.
وقيل
فالشرط قد توفر فيه ولم يتوفر في المرأة. نعم.
وقيل لا تثبت الأبوة حتى تثبت الأمومة لأنها فرع عنها، والصحيح أنها تثبت لأنها أصل بنفسها. وقد تكون المرأة أما،
يعني هذه تحتاج نظر هذه. نعم.
قد تكون المرأة أما له من الرضاع دون زوجها، مثاله لو أرضعته ثلاث رضعات بلبن زوجها ثم فارقها وتزوجت آخر وولدت له وأرضعت ذلك الطفل بلبن زوج زوجها الثاني رضعتين، فإنها تكون أما لكن لأنها كملت خمس رضعات، ولا يكون واحد منهما أبا لأنها لم تكمل الخمس من لبنه، وهذه نادرة الوقوع.
يعني وقول عكس الأول، إذن هو يكون أبا من رضاع والنسوة لسنا أمهات لأنه لم يكتمل العدد في حقهن. العكس بقى أنها لو تزوجها أكثر من زوج فأرضعت الطفل من هذا الزوج ثلاث رضعات ومن زوج آخر رضعتين، أرضعته مرتين، فيكون بالنسبة للآباء ليسوا آباء له، أما بالنسبة لها فهي إيه؟ فهي أم. نعم.
وقوله
هكذا ذكر، يعني كيف مسألة تحتاج إلى نظر.
وقوله دربت يمينك
هيكون أخي لأي أولاد بقى، من الأول ولا من الثاني؟ يعني هي لما ترضع الآن من رجلين، الولد هذا يبقى أخ لمين؟ لأولادها هي؟ أولادها منين؟ نعم. لا، أخ الأم أرضع عادي، إن هي ترضعه خمس مرات هنا وترضعه من زوجتها خمس مرات، وأخ في رضاع إحنا كيف لا أب له؟ السؤال بقى هي تصبح أم في الرضاعة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، طب إذا أصبحت أما من الرضاعة الآن بالنسبة للسبب وحصول خمس رضعات من الزوجين من هذا وذاك، طيب إذا قلنا هو أخ للزوج الذي أرضعت بلبنه رضعتين، هم هيقولك لا انت جايب لنا اخ منين؟ انت جايب لنا اخ منين دلوقتي؟ انت ما رضعتي خمس رضعات، جايبه لنا منين؟ طيب واصحاب الثلاثه يقولوا انت جايبها منين؟ انت ارضعتي ثلاث رضعات من ابينا، جايبها منين؟ انما اخوه من ام في الرضاع ماشي، ان ترضع منها من هذا خمسه خلاص، ثم ترضع من هذا خمسه ما في مشكله، لكن الجمع هنا إن قلنا هي أم بالنسبة للأولاد بقى من جهة التحريم، يعني هل التنائب قسمة الرضعات هذه على الاثنين هيعطي الحكم للأولاد دول أنهم يكونوا إخوة لهم مع وجود رضعين فقط والآخرين أخوة له مع وجود ثلاث هذا في نظر، هذا يحتاج تأمل، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. خلاص احنا حذفنا الأب، المعتبر الأم من زوج واحد من رجل واحد، هذا ما في مشكلة، واخد بالك؟ يعني هي من زوج واحد ما في مشكلة، وطلقت من هذا الزوج وتزوجها زوج ثاني، تمام، وأرضعت أولاد خمس رضعات، ولد خمس رضعات من الزوج الثاني، يبقى هنا إخوة لها للآخرين من أم، ما فيش مشكلة. لكن احنا المشكلة في تقسيم الرضعات على اللي اثنين ما عدا تكامل الرضعات. طب هي من جهة الأم صارت أما، من جهة الولد اللي هنا يصبح أخ اللي هنا كيف؟ كيف أمه؟ هل المعتبر انتشار لبن الأم ولا لبن الفاح؟ حتى في الأولى، ما أنا أقول لك حتى الأولى تحتاج نظر. أي قد مين؟ ها؟ تحتاج نظر هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تربت يمينك، فسر ذلك المؤلف وأن معناه افتخرت، ولكن العرب لا يقصدون بذلك الدعاء على المخاطب، بل يقصدون الحث على ذلك، فإن ألفاظ العربية قسمان: قسم يقصد معناه الذي دل عليه ذلك اللفظ، وهذا غالب ألفاظهم وهي التي وضعت لها قواميس اللغة، وقسم لا يقصدون معناه الذي دل عليه لفظه، بل ما يصطلحون عليه، مثل قولهم تربت يمينه كما ورد في هذا الحديث، وكما تقدم من قوله عقرى حلقى ونحو ذلك.
وكذكرتك أمك وغير ذلك، هذا تقسيم جيد، ومثل العمري فهذا تقسيم جيد جدا، فوائد. رحم الله علماءنا، رحم الله الصيارفة، رحم الله من أقام الله بهم الحجج. يقول لألفاظ العربية على قسمين: ألفاظ يقصد بها ظاهرها ومعناه الذي دل عليه اللفظ، وهو أصل الاستعمال وكذا، أصل اللغة، أصل الوضع اللغوي، فتترتب الأحكام عليه، وهذا الموجود في القواميس. طيب، وقسم آخر خضع للحقيقة العرفية، فهو إن كان من جهة اللغة يقتضي شيئا، إلا أنه من جهة العرف لا يقتضي، يقتضي شيئا آخر، فتنزل الأحكام فيه على الحقيقة الإيه؟ العرفية. نعم. وفي هذا تربت يمينك ما يقصد به عند العرب أن الدعاء، كذبت عند العرب معناه الخطأ أو كذا، عقرى حلقى فكلتك أمك، فلا يقصد بها الحقائق. ومن لم يتفطن إلى هذا رتب أحكاما في غير محله وعليه. فإذا كان العرب الأول قد استعملوا هذه الألفاظ على عرف عندهم، فهل يجوز لنا أن نستعملها الآن مع عدم معرفة العرف بذلك؟ يعني تلقى واحد تقول له ثكلتك أمك، تقول له احتربت يمينك، تقول امرأة عقرة حلقة، فيقاضيك، فتقول هكذا استعمال العرب، هل ينصف هذا الرجل ويقول حق له؟ نقول استعمال العرب على وجه عرفي. فما عرفك الآن؟ ما عرفك الآن؟ مثل الآن إيه؟ حينما تقول لواحد راعنا، هذا غير ما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة هنا وإن كانت من جهة اللغة تصح، إلى أنه من جهة الاستعمال احتاجت شيئا ضابطا آخر. يا بني آدم، الله خاطبنا في القرآن يا بني آدم، الآن إحنا العرف عندنا هذه مسبة، يا بني آدم، يا بني آدم، يعني يا اللي ما الذي لا يفهم، يقال له يا من لا تفهم، يا بني آدم، مع أن الله قال يا بني آدم. فالاستعمال العرفي هنا لابد إيه؟ أن يراعى. نعم.
وفي هذا الحديث
نعم لم يعمل خيرا قط. نعم. أي نعم، يدخل في هذا.
وفي هذا الحديث كما تقدم أن الرضاع ينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، وأما من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إلى فروعه فقط، لأن من عداهم لم ينتفع بذلك اللبن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، اعرفنا من إخوانكن. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث: وكان لا يعلم أنه أخوها من الرضاع، ولهذا قال: يا عائشة من هذا؟ انظرن من إخوانكن، أي أعرفت ذلك. ثم ذكر شرطا من شروط الرضاع فقال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي يشترط أن يكون في الحولين كما صرح به في غير هذا الحديث، لأنه في تلك المدة غذاؤه اللبن غالبا. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة فهو خاص به، ويشترط كما تقدم أن يرضع 5 رضعات فأكثر، وتقدم حد الرضعة، وأنه على المذهب هو إذا أطلق الثدي بنفسه أو أطلق من فيه أو انتقل من ثدي فتحسب تلك رضعة، فيمكن أن يكمل 5 في مجلس واحد. ولكن هذا ضعيف جدا، والصحيح الرواية الثانية، وأنها لا تحسب رضعة حتى يطلقه. وقد طاب خاطره، أي روية فلا يمكن تكميله، أي روية فلا يمكن تكميلها في مجلس واحد، وإن شك في الرضاع أو كماله فالأصل عدم ذلك.
أنا الحمد لله ولجوء إلى هذا أرحم بالناس، أرحم بالناس. لكن الولد إذا ترك الثدي وعاد إليه ترك الثدي يعني تنتهي 5 كالذي يطلق في مجلس واحد، يعني الشريعة تتشوف إلى التيسير، لهذا كان الطلاق بعد طلاق، طلاق بعد رجعة وبعد كذا. لكن واحد تهور، أنت طالق 3، أنت طالق طالق طالق، خلاص. والله يقول في القرآن: طلقه 2، فامسكهم بمعروف وتصرفهم بإحسان، إعطاء فرصة. إنما الواحد مباشرة في مجلس يطلق هذه، فنحن لا نلجأ إلى ذلك إلا بنص قطعي، فمع الاحتمال دائما نرجح المصلحة. ولهذا تعلمنا من بعض مشايخنا مرة، يعني يعتبر هي القاعدة الوحيدة اللي أنا استفدتها من كلية التربية كلها في مدار 4 سنوات، كان عندنا دكتور درسنا الشريعة هي هذه القاعدة، ألا وهي أنه عند الترجيح يراعى أمران: يراعى قوة الدليل ويراعى تحقيق المصلحة. فقوة الدليل مع تحقيق المصلحة، من المرجحات تحقيق المصلحة والنظر إلى المقاصد، هذه من المرجحات، من المرجحات. فمثل طلق 3، واحد إن فعل فطلق 3 تقول بس خلاص حرمت عليك، أو ترجح من يقول الطلاق 1 بعد 1 مع قوة دليله، هذه واحدة. كذلك الرضاعة، يعني ولد رضع ثم مثلا حصل أو حاصل عنده مغص، وخصوصا الأولاد في المرحلة دي يعتريهم مع اعتريهم، عنده مغص فطرق الثدي ثم عاد فألمه فطرق الثدي، ولا تحتاج تكشف عليه تقول إذا كان مغص فلا إشكال، وإذا كان صعب. فلكن نقول إيه الرضعة مثل الأكلة، أنا الآن لو قلت لك تعالى مثلا أغديك وبعدين أعطيتك مثلا إيه طمرة وخلاص، فين الغداء يا شيخ؟ الغداء ثم أنت أهو أنت أكلت، أكلت إيه تمر؟ هو التمر ده غدا؟ التمر ده غدا؟ مش غدا. ودي بيقع فيها الواحد إيه، لكن دايما مثلا السعودي يقول لك إيه تعالى يا شيخ نفطر، لازم نفطر سوا. فإحنا بقى شغل المصريين معروف تفطر سوا، يعني إيه؟ أتاري تفطر صادي عندهم، لكن أنت بعد المغرب بيجيب شوربة، شوربة خشاف كده واخد بالك، ومع التمر. وبقى في حاجة اسمها عشاء، ده بعد العشاء. فهو عايز يعني يكرمك تفطر معاه، ياخد الأجر على الشوربة دي. الواحد ياخد روح يقعد شوية الشوربة دول والتمر، ينتظر حاجة مع حاجة، مفيش. طب مثلا بعد المغرب يمسك فيه ولا حاجة، مفيش. واخد بالك؟ فهذا الإفطار من ده، ده الإفطار. احنا ما نعتبرش التبصية دي، ما تعتبرش، احنا عندنا افطار معروف، واخد بالك؟ ولهذا الشيخ عثمان اظن سئل عن هذه المسألة: الاجر لمين؟ للي يعطي هذه ولا للي عشي؟ فالرضعة كذلك نعتبرها رضعة التي يرغب عنها الطفل وقد طاب خاطره، واخد بالك؟ نعم نعم الشيخ أظن يقول أن الشيخ لمن عشى، ولكن هذا له أجر أيضا لما أعطى، لكن ليس كأجر من عشى. نعم أظن هذا اللي يحضرني فيها من كلام الشيخ. نعم لكن طبعا طبق خطور هذه قد يقال أيضا ما ضابطها، ما ضابطها؟ نقول الضابط اللي العرف زي إيه؟ زي الموالاة في الوضوء كده، ولا بيكون لها ضابط بالدقيقة، لكن ما يكون في النفس، ما يكون في العرف، ما يكون في كذا. نعم اي نعم ما نفسها هيرد الاشكال في نفس الرضاعة للمرأة ترضعها. تمام يعني كلها حدود عرفية. نعم
قال رحمه الله ففي هذا الحديث فوائد منها.
طيب نقف فيه هنا.
ما عادش إلا حاجة
بس. ماشي
منها أنه يلزم التثبت في الرضاع وضبطه، ومنها أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه لما استغرب الرجل سأل عنه لأنه يحتمل أنه من محارمها ويحتمل أنه ليس منهم.
نعم ولا يسرع بالاتهام لما يستفصل في موضع الاحتمال. نعم من هذا؟ أنت كنت واقفة مع رجل، من هذا؟ نعم
ومنها يحرم دخول الأجنبي على النساء.
نعم ليه؟ لأنه قال انظرنا من إخوانكن في التحري. نعم تقوم إيه؟ كيف تاني أعد.
رجل عنده ولد.
تمام.
وامرأة عندها بنت. فالرجل تزوج المرأة وزوج الولد البنت. يعني تزوج المرأة وزوج البنت. فهذا الرجل أنجب ولد. فالولد طلع عليه حقوق من الأب ومزوج أخته من الولد.
يعني يبقى الولد الأخير اللي أخوه زوج أخته.
يعني هو رجل تزوج المرأة.
لكن هو في الحقيقة مش تزوج نسب. بس اقصد هو مش محرم عليه،
محرم عليه لكن ده هو في الواقع
اي نعم.
نعم.
نعم